لهي ضرك يا بخاري يا نجم أسفار الليالي، من فيك جادل أو يمالي، حدث وأخبر لا تبالي، والله يفتح وهو باري. لله ضرك يا بخاري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ولازلنا مع تلك الحلقات التي أوقفناها لقضية إصلاح الأزهر، بوصف ذلك الإصلاح إصلاحا لأمر الدين والدنيا معا. وسيكون حديثنا الليلة إن شاء الله عز وجل عن قضية تطبيق الشريعة وموقف الأزهر الشريف منها، لكن قبل الخوض في هذه القضية الأم، كان هناك حديث بدأناه في اللقاء الماضي لم ننتهي منه بعد، وضاق بنا الوقت عن إنجازه، فسأنجز ما بقي منه باختصار وإيجاز ما وسعني ذلك، ثم أنتقل إلى القضية الأم. كنا تعرضنا في اللقاء الماضي لتلك الجلبة وهذا التشغيب الذي يشغب به البعض على الدعوة السلفية أو على المنهج السلفي في مسألة هدم القبور، وعرف الناس جميعا مع الوقت أن هذه كانت أكذوبة كذبها بعض من لا خلاق لهم، وأن المنهج السلفي بريء من هذه التهمة، براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما يقولون. وقد أقر بهذا أصحاب ويعني خدام هذه القبور أنفسهم، إذ بيّنوا في التحقيقات وفي برامج الفضائيات أن السلفيين لم يقوموا بشيء من ذلك الذي اتهمهم به البعض زورا وبهتانا. وكنا تعرضنا على إثر ذلك لقضية حكم بناء القبر في المسجد أو بناء المسجد على القبر، وصف هي القضية الأساس، مع تأكيدنا على أن المنهج السلفي لا يدعو إطلاقا إلى تغيير المنكر بالعنف ولا تغييره كذا دون مراعاة المصالح والمضار، ولا يجيز إطلاقا فعل مثل هذه الأفعال التي لن تصدر عنه والحمد لله، ولكن يعني تنسب له زورا وبهتانا، لا يقرها المنهج أصلا، مع اتفاق المنهج واتفاق علماء الملة قاطبة على أن بناء المسجد على قبر منكر، وأن بناء قبر داخل المسجد منكر أيضا، مع اتفاق الأئمة الأربعة على هذا، فإنهم لا يجيزون هدم هذه القبور هكذا بصورة تدعو للفتنة وتدعو لكثير مزيد من الشقاق بين المسلمين، وإنما يأمرون الناس ويعلمونهم دينهم ويبينون لهم الحق في المسألة حتى يقتنع الناس أنفسهم بذلك ويعرضوا عن هذا المحرم. وهذا منهج الإسلام في جميع أموره، وهو كما قلنا منهج السلفي الذي هو في الواقع عبارة عن الإسلام في صورته النقية، كما أشرت سريعا منهج السلفي معناه فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين وأتباعهم، ده السلفي، هي دي السلفي. وليست حفرا على عصر بعينه ولا جماعة بعينها، وليست ملكا لأحد ولا تحت إمرة أحد ولا شيئا من ذلك، بل هو منهج نظيف يعني مفتوح لمن شاء أن ينضم إليه ويأخذ بقواعده وأصوله. وهو يمثل كما قلت وأعيد وأعيد الإسلام في صورته النقية الواضحة دون ما أي تشويش أو ابتداع أو تزييف أو تضليل، لأنه بينقل لك فهم السلف الصالح للإسلام، فهم الصحابة والتابعين وأتباعهم. وكنا قد نقلنا مذهب الشافعية في أن اتخاذ القبور مساجد من الكبائر، ونقلنا كلام الفقيه ابن حجر الهيتمي صاحب الزواجر عن اقتراف الكبائر، كتاب ألفه الهيتمي في عد الكبائر، فقال الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها واتخاذها أوثانا والطواف بها واستلامها والصلاة إليها، فعد كل واحد من هذه على حدة كبيرة. وده راجل كما قلنا فقيه شافعي، وما كانش يعني على المنهج منهج أهل الحديث كما يقولون أو منهج السلفي، كان يميل الاعتقاد أبي الحسن الأشعري رحم الله الجميع. والراجل أخذ يفصل في هذا الكلام ويدلل على كونه كبيرة بأنه قد جاء في الأحاديث لعن من فعل ذلك، لعن من اتخذ القبور مساجد. ومعروف القاعدة أن كل ذنب ذكر فيه اللعن أو ذكر فيه عذاب يصلاه صاحبه فهو من الكبائر. وعلى هذا الرجل كرجل مجتهد منصف أدخل هذا الفعل في كتاب الكبائر الذي صنفه، ولم يكن وهابيا ولا سلفيا بالمعنى اللي بينقم عليه الجماعة الصوفية وأشيعهم ممن يرون هذا الأمر، بل نقل هو نفسه الهيتمي بن حجر الهيتمي نقل عن بعض الحنابلة إن قصد الصلاة، قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا به عين المحادة لله ورسوله. نقل هذا الكلام وأقره ابن حجر الهيتمي، قال وابتداع دين لم يأذن به الله للنهي عنها إجماعا، فإن أعظم المحرمات، ده كلام الفقيه الحنبلي اللي بينقل الهيتمي الشافعي مقرا له، يقول فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد أو بناؤها عليها. خلاص، وأخذ يقول كلاما حسنا جدا في هذه المسألة، ونقل كل هذا الكلام المحقق الآلوسي في روح المعاني وأقر عليه الحنابلة والشافعية. فالمسألة محررة يعني واضحة ليس فيها شيء. بعض الناس اللي بيحبوا كتير أو يتفزلكوا ويتفلسفوا ويعني يردوا بشبهات لا تقوم على قدم ولا على ساق، يقول لك إن الشافعي إنما قال في كلامه في نصه في هذه المسألة قال وأكره بناء المسجد على قبر وما قالش أحرم، فكيف تنسبون له التحريم؟ وغفل هذا المتكلم عن أن الشافعي يتكلم في وقت هو قبل الإصطلاح، بل إن الشافعي هو أول رجل على الراجح كتب شيئا في أصول الفقه، كتب أول واحد دون شيئا من أصول الفقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فهو كان بيتكلم قبل ما يخرج للإصطلاح الذي يفرق بين الحرام والمكروه والجائز والواجب والمستحب بالتفرقة الإصطلاحية المعروفة. وكان لفظ الكراهة في كلام السلف عموما ومنهم الشافعي وفي كلام الله عز وجل في كتاب العزيز وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان لفظ الكراهة يدل على التحريم، ومن ذلك قوله سبحانه على ما ذكر الزنا والقتل وأكل مال اليتيم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهل الزنا وقتل المعصومين دماؤهم يعني وأكل مال اليتيم هذا مكروه فقط وما للحرام يكون إيه؟ لكن الله تعالى سمى ذلك مكروها على اعتبار أن الكراهة في لغة العرب معناها التحريم، وقلنا ده كلام كان قبل ما يطلع للصلاح اللي بفرق بالاثنين، ده متأخر عن الكلام ده كله. وفي الصحيح يقول إن الله كره لكم، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهذه مكروهات ولا محرمات؟ دي محرمات بإجماع العلماء، مش مكروهات بالمعنى الإصطلاح، لكن كما قلت الكراهة تأتي في لسان النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام الله عز وجل وفي لسان العرب بمعنى التحريم. ولو احنا مش قلنا كده هنوقع الامام الشافعي في مشكله كبيره قوي. لو مش قلنا هذا الكلام وحملنا كلامه هذا وان قوله اكره مراد به التحريم لا الكراهه التنزيهيه التي يتكلمون عنها هؤلاء، لو لم نقل هذا لوقع الشافعي في اشكال ضخم حاشاه ان يقع فيه، وهو اكبر واجل من ذلك. معلوم ان الامام الشافعي في مساله نكاح البنت من الزنا قال نص على كراهه، شفت الكلام، نص على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنا. فهل يا ترى ينفع يحمل قوله كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنا على الكراهة التنزيهية؟ يعني ينفع واحد يزني بواحدة عياذا بالله لما تخلف بنت صحية لن تنسب ليه، لكن هل يصح دي بنته من الزنا ينفع هو يتجوزها؟ هل الإمام الشافعي بيقول نص على قال أكره ذلك، قال أكره هذا، فهل ممكن حد يقول إن أكره معناها أكره يعني كراهة تنزيه يعني حاجة يعني إن فعل فلا إثم عليه وإن ترك فله أجر؟ طبعا لا يقول هذا أحد يعقل ما يقول أصلا أو يحترم الإمام الشافعي، إنما الشافعي إذا قال أكره فإنما يقصد بها أحرم، لأن كما قلنا دي لغة العرب، هو كان رجل فصيح بيتكلم بلغتهم ولغة القرآن ولغة الحديث الشريف، فكان كلامهم جاريا على هذه القواعد وعلى هذا السنن. فإمام ابن القيم بيقول في إعلام الموقعين نص الشافعي على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنا، ولم يقل قط أنه مباح ولا جائز، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكرامة منه على وجه التحريم، وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله، وقد قال الله تعالى عقب ما ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى قوله ولا تقف ما ليس لك به علم إلى آخر الآيات في هذه المحرمات، عقب على كل هذا بقوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهذا الكلام الذي ينبغي أن يحمل عليه كلام الأئمة لأنه ده الموافق نظائره في كلامهم، ولأنه الموافق للغة التي يتكلمون بها والاصطلاح اللي يتكلمون به ساعتئذ. لكن فصل هذا عن السياق وأخذ كلام الإمام اللي قاله قبل الاصطلاح وتركيبه على الاصطلاح الحادث يوقع الإمام نفسه في مشكلة وفي حرج، ويجعل موقفه سيئا جدا لا يقبله أحد ممن يعظمه ويجله، ولا يليق أصلا نسبته له لأنه ليس من مذهبه أصلا، وإنما هو من سوء فهم من لم يفهم. فانفصلنا على أن مذهب الشافعي المنصوص عليه في كلامه رضي الله عنه واللي حرره أئمة أصحابه من بعده، وابن حجر الهيتاني بعد ما نقل الكلام إن هو من الكبائر قال والذي عليه جماعة أصحابنا أنه حرام، أنه يحرم إجماعا بناء المساجد على القبور، ده كلام الشافعي. مذهب الحنفية بنفس المعنى أيضا، الإمام محمد بن الحسن تلميذ الإمام أبي حنيفة يقول في كتاب الآثار وهو من أصول المذهب، كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، يقول محمد بن الحسن لا نرى أن يزاد على ما خرج من القبر، ونكره أن يجصص أو يطين أو يجعل عنده مسجدا. قال إيه؟ قال نكره. والكراهة عند الحنفية إذا أطلقت فهي للتحريم، إذا أطلق الأحناف الكراهة كده وما قيدوهاش بأنها تنزيهية فهي كراهة التحريم يعني بمعنى الحرام. ومحمد ده شيخ الشافعي، محمد بن حسن الشيباني شيخ الشافعي، وبرضه راجل بيتكلم كما قلنا فيما قبل الاصطلاح بيتكلم بلغة العرب، نكره يعني نحرم عنده كما جاءت في الكتاب والسنة وكما هو كلام العرب جميعا. وكمان من قواعد الأحناف إنهم لا إذا ما صرحوش بأنها كراهة تنزيهية فتصير كراهة تحريمية، والراجل بيقول له ونكره أن يجصص أو يطين أو يجعل عليه أو عنده مسجدا. فمذهب الأحناف تحريم اتخاذ القبور مساجد، وقد صرح بالتحريم في هذه المسألة بعينها من الأحناف ابن الملك، صرح بأن مذهب الأحناف وأبي حنيفة في ذلك حرمة بناء المساجد عند القبور أو اتخاذها اتخاذ القبور مساجد يعني هذه الأحناف. المالكية. قال القرطبي في التفسير بعد أن ذكر بعض الأحاديث الدالة على حرمة هذا الباب، قال: قال علماؤنا يعني المالكية: وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. هذا كلام المالكية، القرطبي الراجل المالكي بينقل عن علماء المذهب المالكي. أنا بختصر بس، ولا هناك نصوص أخرى كثيرة موجودة لكن ما فيش وقت لسردها في هذه العجالة يعني. وأما الحنابلة فمذهبهم أوضح من نار على علم، فالمعروف من مذهبهم التحريم، بل نص بعضهم على بطلان الصلاة أصلا في مسجد فيه قبر وأوجب هدم هذه المساجد كما قلنا، لكن بضوابط المعروفة عند إنكار المنكر. وده وابن القيم له كلام في هذا الباب في زاد المعاد حسن يراجعه من شاء. فمذهب الحنابلة حرمة الصلاة في مسجد فيه قبر، وبعضهم كما قلنا يرى بطلان الصلاة، يعني إما الثلاثة يرون أن الصلاة محرمة لكن يعني تسقط عن ذمة المصلي لو واحد صلى في مسجد فيه قبر، على مذاهب الثلاثة المذكورة يرون أنها حرام، وإذا صلى تسقط من ذمته لكنه يأثم. لكن أحمد أو الحنابلة يقولون هو صلاته باطلة، يعيد هذه الصلاة مرة ثانية. فهؤلاء المذاهب، فهذه المذاهب الأربعة في هذه المسألة. فالعجب أن يتبنى المشايخ لا سيما مشايخ الأزهر الشريف اللي هم أمناء الله على الدين وحراس مفروض دين البلد، أن يتبنوا كلاما آخر غير هذا الكلام، ويأتون بكلام عجيب لا يذكرون عليه دليلا من كتاب ولا من سنة ولا من نص معروف عن إمام معتبر. فإلى من نحتكم؟ إيه الفيصل لما نختلف مع أحد؟ إيه الفيصل؟ أو لأن المشايخ صوفية وهم مساجدهم ملأ بمثل هذا البلاء وهم يرعون هذه المشاكل بأنفسهم يريدون أن يفرضوا هذا على الناس اعتقادا ودينا وهو ليس من دين الله عز وجل، هذا هو الإنصاف؟ هذا هو العلم؟ هذا هو الدين؟ إن أنا عشان أنا راجل صوفي وشيخ طريقة وبأرعى الموالد، أقوم لما أسأل وأنا رجل في منصب إمام المؤمنين ولا إمام المسلمين ولا المفتي بتاعهم ولا حاجة، أفتيهم بهواي بما يوافق هواي وما أميل إليه من مذهب الخاص، وأدعي الكتاب والسنة والإجماع ونقول العلماء؟ دي حاجة بدأت تظهر في الوقت الأخير كثيرا جدا. كل المسائل التي خالفت فيها المؤسسة الأزهرية في الفترة الأخيرة الدين، وأنا أقول بكل وضوح خالفت فيها الدين والعلم معا، لم يذكر واحد منهم فيها نصا من كتاب الله عز وجل ولا من السنة ولا مذهبا من مذاهب العلماء. ولكم أن ترجعوا إلى كلامهم في مسألة النقاب، مسألة الختان، شوفوا مشاكل بتقول ساعتها إيه، ويقول لك لا ده ليس من دين الله، ده ليس من الإسلام، بدعة. طب إيه الدليل؟ ما في أدلة عنده. طب حسنونا جيبونا واحد من العلماء وما كثر أو ما شاء الله، يعني ما شاء الله الإسلام ملآن بالعلماء، حسنونا أي إمام قال الكلام دوت؟ ما فيش. يوم الشيخ أزهر السابق سمحه الله وغفر له، ليوم ما حب يستدل راح جايب كتاب للشيخ محمد الغزالي السقة رحمه الله المعاصر ونقل منه كلاما في غير موضعه، ده المرجع بتاعه في المسألة. طب فين كلام مالك والشافعي وابو حنيفة وأحمد ولهم كلام في المسألة واضح على خلاف ما يقول المشايخ الرسميين؟ لا ما بجيبوش حاجة. طب يعني ده ممكن يسمى ايه؟ ده اتباع هوى، هذا اتباع هوى. وده طبعا امر ينبغي ان يتنزه عنه العلماء لانهم كما قلنا ملح البلد، فمن يصلح الملح اذا الملح فسد؟ لما يكون هذا حل العلماء يحكمون بالهوى، ما وافق هواهم ايدوه وما خالفه ناقضوه، ثم على اثر ذلك يخرج العلماء الرسميون الكبار ويستغلون هذه الفتنه ويفعلون في المنهج السلفي، ويقول المذهب ده مذهب الدماء وفي الفتن يا مولانا انتم اكبر من ذلك، ينبغي ان تتثبتوا، فاذا انتم لم تتثبتوا كما امركم الله ان جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا وتبينوا كما جاء في القراءتين الصحيحتين المتواترتين، فمن يفعل ذلك؟ مين؟ ونأمر الناس بهذا واحنا مش عارفين نعمله؟ وما كيف يكون شكلهم الآن لما طلع الناس نفسهم ده كله كان كذب في كذب ما حصلش؟ ماذا يقول هذا الذي قام يبكي على معلم منبر الأزهر ويدعو على السلفيين ان هم كسروا القبور؟ ماذا يقول الآن لنفسه او للناس وقد ظهر بالتحقيقات ان هذا كله كذب لم يحدث منه شيء؟ يعني هذا كلام في غير موضع. وطبعا ده هيقولنا لحديث الليلة موقف الأزهر الشريف، ويعني بالأزهر الشريف شيخ الأزهر ومفتي الديار، وصفهم العلماء الرسميين في البلد اللي هم بيلتقوا بالمجلس العسكري وبرئاسة الوزراء، والهم اللي بيتكلموا باسم الدين الآن في البلد بصورة رسمية. أين ما موقفهم من تطبيق الشريعة بصورة واضحة؟ المعركة دي ما فيش حد منهم بيتكلم فيها ليه؟ لم نسمع فيها إلا تصريح المفتي بأنه لا مانع من تولي النصراني رئاسة الجمهورية. وهذا هل هذا الطرح وهذا الكلام يصح أن ينسب لمؤسسة أزهرية أو لعالم دين ابتداء أصلا، أنه يقول لا مانع من تولي النصراني الرئاسة؟ يعني هذا كلام غير مقبول بالمرة، مهما يقوله أي حد ما ينفعش يطلع من عالم، لأن هذا كلام باطل لن يذهب له أحد قط من أهل العلم المسلمين. فكيف يصدر هذا من رجل مسؤول عن الإفتاء في هذا البلد؟ وأنا أعجب إلى الآن كيف لم يعضل هذا الرجل، وهو في الواقع جاء به النظام السابق، ومعلوم أن رؤساء هذه الأماكن كيف كانوا يختارون، فليس هم أكفأ الناس عندنا في الأزهر. الأزهر ملآن والحمد لله بالعلماء الأفذاذ الأطهار الذين يخافون الله عز وجل ولا يخافون غيره ويخشون على هذا الدين، فلما يبقى هؤلاء في مناصبهم إلى الآن وهم تابعوا للنظام السابق؟ لماذا هذا يحدث الآن؟ لماذا يمر هذا مرور الكرام الآن يبقى رجله في منصبه وهذا في منصبه بنفس المنهج القديم؟ هذا أمر لا ينبغي أن يصير، لأن إصلاح الأزهر لن يتسنى وهؤلاء الناس موجودون فيه ويدمرونه من الداخل. إحنا كما قلنا قبل كده مش محتاجين والله يجي واحد من أي جماعة يحكم، إحنا عايزين اللي يحكم الأزهر أزهري، ما فيش مشكلة عندنا، بس أزهري يحترم العلم ويحترم الدين ويخاف على عرض على 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 عرض المسلمين. رجل معروف بأنه يقول الحق ولو كان صعبا، لا يجامل أحدا. الأزهر فيه من هؤلاء كثيرون جدا، في أخونا الأجلاء كثر والحمد لله، فما الداعي لبقاء أمثال هؤلاء يتكلمون بهذه اللهجة الغريبة المنكرة التي لا تعبر أبدا عن رأي واحد من أهل الأزهر؟ وقالوا في الأول هنعمل انتخابات ويبقى منصب شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية بالانتخاب، ثم ألغي هذا الكلام فجأة والموضوع اتنسى، ليخرج بعد هذا أو ذاك يقول والله الأزهر سيظل صوفيا أشعريا. هو احنا خلاص يعني الكلام ده كان يتقال زمان. النهاردة في حاجة اسمها الديمقراطية وفي حاجة اسمها إرادة الشعب أنتم تقولون بها، فالواجب لو أن هذا الكلام صحيح أن الأزهر فعلا صوفي كله وأشعري كله، أن يجرى انتخابات أو استفتاء داخل الأزهر وينظر إذا كان فعلا ده صحيح أو غير صحيح. لو صحيح والأغلبية جابت واحد من المشايخ الصوفية على دماغنا ما فيش مشكلة، لكن برضو بشرط كما قلنا أن يكون حريصا على دين الله، ما عندناش مشكلة. الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى رجل صوفي بل من كبار الصوفية في وقت، ونحن نخالفه في مسائل كثيرة جدا، يعني قد تكون مسائل جوهرية، لكن لا ينكر أحد قط أن الرجل كان له وقفات مشرفة في تاريخ الإسلام والمسلمين، وأنه كان أحد قواد معركة تطبيق الشريعة، وكان يحارب على هذا الأمر جدا بكل ما يملك، ووقف مرات في وجوه قوانين باطلة أرادت أن تمهد للحرام في البلد ولم يمال عليها أحدا. صح كان ليه سقطات زي كل الناس، ناس لا تخطئ وتصيب، وكما قلت احنا مش متفقين معه في أشياء كثيرة جدا، لكن نحفظ له حقه في هذا، كان على الأقل في الظاهر وفيما يسعى إليه له مواقف محمودة مشرفة في مسألة تطبيق الشريعة ومسألة قانون الأحوال الشخصية اللي كان وقف ضده أمور كثيرة جدا من هذا القبيل. فإحنا الحق لا يختلف عليه اثنان، ومن العيب أن يظل الأزهر إلى هذه اللحظة لا يتكلم شيوخه ولا يطالبون وهم المسؤولون عن ذلك أمام الناس عن تطبيق الشريعة. هي المعركة اللي قايمة دي كلها ليه؟ معركة الطعن في السلفية وفي الإخوان وفي جماعات الدعوة ليه؟ إيه المقصود من وراها يعني؟ هل المقصود من وراها فقط إن هم يعني جماعة الصحفيين والإعلاميين الناس المنصفين أوي دول يعني اللي كلهم إنصاف يبصرون القذافة في أعين إخوانهم وينسون الجذل في عيونهم. هل المقصود من هذه المعركة وهذا التشهير والتشويه المتعمد الكذب كله بيان الحق للناس، ان الناس دي السلفيين والاخوان وجماعات الدعوة كلهم ناس وحشين فعلا، وقوم الاعلام بقى بوصفه طول عمره ما شاء الله بينصح الناس وبيأخذهم من طريق الحق وبيبعدهم عن المحرمات ويجيب لهم الحاجات الكويسة من دوره بقى بيكمل يعني؟ ابدا، الاعلام دوره منذ بدأ عكس ذلك تماما. دور الاعلام الحكومي والخاص اللي ابتلينا به في ديارنا هذه وابتلي به المسلمون جميعا من يوم ما بدأ الى الان بيسعى في نشر الرذيلة. وشوف كم قناة بتبث كليبات عارية، وكم من البرامج يدعو لغير الفضيلة والأخلاق. فمن مش يعني وهذه كما يقول أبو أخزم الطائي شنشنة نعرفها من أخزمي، ده وضع طبيعي احنا عارفينه كويس. فمن امتى هم بقى ما شاء الله حريصين قوي على نصح الناس في الدين، وبياكم مشايخ مشايخ وحشين دول مشايخ كويسين، ده من امتى ان شاء الله؟ وهم كيف يزنوا هذا هم اصلا ليسوا من اهل ذلك وده مش بابهم. فهذه الحملة المسعورة اصلا المقصود بها من الخلاصة يعني الصد عن سبيل الله عز وجل، لا مقصود بها الطعن في السلفيين ابدا ولا حاجة، ولا الطعن في الاخوان، ولا الطعن في جماعة الشرعية، ولا الطعن في اي جماعة من جماعات الدعوة الى الله عز وجل، مش مقصود هذا. وإلا الموضوع لو متعلق بجماعة من دولي لذاتها فالأمر أهون من ذلك. هذه الجماعات أصلا المفروض في نظر الجماعة اللي بيقولوا دين هم جماعات يعني عنف ودم وحاجات وحشة قوي، والناس لوحدها يعني مش مغفلين الناس، الناس اللي بيشوفوا بلطجية وناس بيكسروا القبور وبيقطعوا دان الناس أكيد لوحديهم يعني مش محتاجين بقى نحن نشغل الإعلام 24 ساعة والصحف اللي ما عادش عندها شغل ولا مشغلة غير السلفيين والإخوان والإسلام عشان يقعدوا نهار يألفوا في اتهامات باردة فارغة ويلصقوها بالناس دي. هم مش خطر كده قوي، ولو خطر قوي كده يبقى ناس سامة لوحديها خلاص. هم كلهم يتكلموا عن البلطجية، طب بلد مليانة بلطجية وحالات نهب تحصل كل يوم، ما حدش بيقول عنه، ما حدش بيحضن البلطجية ليه؟ لانه ما خلاص الناس فاهمة. واحد جالك بالسلاح وعايز يقول لك ادفع اللي في جيبك، انت مستني حد يقول لك خد بالك ده راح ده راجل حرامي؟ ما انت فهمتها لوحدك، دي مش عايزة ذكاء، مش عايزة تنبيه يعني. لكن هم قاعدين النهار يحذروا من فعوت الدين دول ليه؟ لأنهم يعلمون باختصار أن هذه الجماعات كلها مع اختلاف مناهجها وما بينها من خلافات داخلية كثيرة أحيانا، لكنهم لهم قصد واحد بوصفهم جماعات إسلامية، جماعات تدعو لتطبيق شرع الله عز وجل. ده الهم الأكبر عند الناس كلها، الناس كلها مش عايزة حاجة أكثر من أن يطبق شرع الله عز وجل وأن يحتكم المسلمون لدين الله عز وجل. وده مطلب، مش مطلب يعني نشاذ ولا مطلب غريب ولا حاجة، ده مطلب أساس وما فيش أي حد يستحي منه يعني، ولا في هناك على وجه الأرض اعتقاد ولا دين يرضى بخلاف ذلك. يعني هل يرضى النصارى أن يحكموا بغير شريعتهم؟ النصارى اللي قاعدين معانا في مصر جيراننا، هل يرضون أن يحكموا بغير الإنجيل أو التوراة بتاعتهم؟ لا طبعا لا. وإحنا قلنا قبل كده نجيب سويرس قال لا مانع عندي من إبقاء المادة الثانية ديكور يعني، ولكن أضيفوا ليها وأن يحكم النصارى بشريعتهم، ومحدش يتكلم خالص ولا حد طلع يشوه في صورة النصارى ولا بتاع. وإحنا لا ندعو الإطلاق طبعا تشويه صورة أحد بالباطل. واليهود مع أن دينهم محرف لا يحتكمون إلا له، وما يقدرش حد يفكر يقول لهم احتكموا لغير اليهودي أو لغير التوراة، ولا يجرؤ واحد من علمائهم يقول يجوز أن يتولى حكم اليهود مسلم مثلا، ولا يقدر واحد نصراني يقول يجوز أن يتولى حكم النصارى مسلم ابدا، ولا ده حاصل في اي مكان في العالم. فيعني ايه العيب يعني في المساله؟ ده طلب عادي ان الناس تطلب، هذه الجماعات تطلب ان يحكم دين الله عز وجل. نحن مسلمين الحمد لله كلنا، بلد يعني عامتها مسلمون، نسبه كبيره جدا منهم 90% ولا حاجه مسلمين او اكثر من ذلك، ودينهم الاسلام بيامرهم بان يتحكموا لله عز وجل. فهل هناك عيب لما الناس تطالب بشيء من دينها في الوقت الذي يطالب فيه الجميع بدينهم بلا غضاضة ولا ينكر عليهم أحد؟ أصلا دي حاجة بسيطة جدا، حاجة ما تزعلش حد، ولا هي أصلا مشكلة في حد ذاتها، لا سيما إذا كان دينهم هذا أعظم دين على وجه الأرض وأكمل دين على وجه الأرض وأشمل دين على وجه الأرض، وهو الدين الوحيد الذي يأمن الناس جميعا في كنفه عملا أو قولا وفعلا. بالكلام هو بنقوله ويوافقه الواقع. مسيرة الإسلام من أول ما ظهر لغاية النهاردة لم تسجل أي حالات خروج عن هذا المبدأ أنه هو دين الأمن للناس كلها. عمر ما حد أظيم في ظل حكم هذا الدين يوم كانت تطبق الشريعة, والشريعة الإسلامية كانت مطبقة طول عصر الإسلام إلا في هذه 100 سنة فقط. لن يحدث لنا قط أن احنا سرق منا ديننا وأن نحكم بغير ما أنزل الله إلا في هذه 100 عام بس. وهذا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك وغيرهم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة, لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. الإسلام بكأنه كده جلابية لها زراير وكل يوم هيتفك منها زرار لازم تتقلع خالص. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة, فكلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي بعدها, فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. لو الحكم ظل بعيدا عما أنزل الله عز وجل وعن شرع الله سبحانه فخلاص الصلاة جاية في السكة, هتنقض الصلاة هي الأخرى. فالمسلمون لم يحكموا قط بغير شريعتهم إلا الآن بس طوال تاريخهم, حتى في أحلك فترات الظلم والاضطهاد والضعف والخور التي مرت في المسلمين أيام تتار. أراد جنكيز خان تتار أراد أنهم يحكموا المسلمين بالياسق, وهذا كتاب كان قد وضعه جنكيز خان وجمع فيه يعني شيئا من الديانة المسيحية والنصرة واليهودية والإسلام وخلطهم ببعض مع شيء من تخاريف عقله وعمل لهم كده دستور اسمه الياسق, وأراد أن يحكم به المسلمين بعد هذا التتار وعجزوا, لم يستجب لهم أحد, واندثر هذا الياسق وذهب إلى مزابل التاريخ بشره. ولم يحدث قط أن جرى الذي نحن فيه إلا في هذا العصر. أنتوا عارفين إحنا نتحاكم لإيه الآن؟ إحنا القانون الذي نحتاكم إليه معاشر المسلمين القانون الفرنسي المستل من مدونة جوستنيان, وجوستنيان هذا ده رجل فقيه يوناني وثني, هو مصدر تشريعنا الذي تنبني على أفكاره وعلى مدونته قوانيننا. فيكون من يطلع ناس يطالبوا بتطبيق شرع الله عز وجل اللي هو مش هيضر حد ولا هيزعل حد ولا هيجي على حد ولا هيصيب أي أحد بأي شيء, لأن ده حاجة حصلت طبقت وشفناها فعلا والناس شافتها والتاريخ شافها 1400 سنة بلا أي أضرار. ثم يا أخي خليه فيه أضرار ولا حاجة, ده ديننا هنعمل إيه؟ ده ديننا إحنا ملزمين بيه مش بمزاجنا يعني, ولا أي دين يعمل اللي هو عايزه إحنا لأ, ده مش منطق. فالآن المتوقع كان المفترض الترتيب الطبيعي والصورة الصحيحة أن يبقى على رأس هذه الجماعات جميعا شيخ الأزهر الإمام الأكبر بوصفه أكبر رأس في الإسلام, ده ترتيب شيخ الأزهر أن هو شيخ الإسلام. فإذا لم يدعو شيخ الإسلام لذلك من يدعو إليه إن شاء الله؟ من يدعو لكلام ده؟ من يقف يساند هؤلاء الناس وهم يطلبون شيئا من أصول الدين؟ هو إحنا مخيرين إحنا نحكم بقانون أو بدين الله عز وجل؟ مخيرين في هذا؟ وعلى فكرة القانون الإسلامي اللي هو القوانين المطابقة للشريعة موجودة من حاجة 80 في أدراج مجلس الشعب موجودة للآن, وبس ما هو إلا جرة ألم تقول يطبق القانون الإسلامي اللي محطوط في مجلس الشعب من 82, فيجي مجلس الشعب يصوت على القانون ده فيحكم الناس به حكما عصريا مدنيا أيضا, يحافظ على الأعراض والأموال والدماء ويحافظ على الأقليات وعلى كل شيء. إيه الإشكال؟ ما في إشكال. فإذا لم يقف في هذا الأمر شيخ الأزهر ورؤساء المؤسسة الأزهرية وهم مفروض هم حماة الإسلام, من يقف في ذلك؟ وهل يصح أن يكون هناك إصلاح في الأزهر دون هذا؟ دون مثل هذا الموقف؟ بالطبع لا. وخلو الساحة من هذا الموقف إلى الآن دي علامة استفهام كبيرة قوي أحتاج فيها إجابة, ويحتاج الناس جميعا فيها إجابة من شيخ الأزهر نفسه. يقول لنا إيه المانع أن هو يدعو الآن ويطالب كما طالب أن يظل الأزهر صوفيا أشعريا ومنشغل بحاجات جانبية, أن يطالب بأن يحاكم الناس إلى شريعتهم لأن هذا واجب من واجبات دينهم، ويطلع لنا كده من عندنا من دار الإفتاء فتوى العلماء من أول الحافظ ابن حجر ومن قبله إلى اليوم في حكم تحكيم غير دين الله عز وجل، ده موجود ومجموع في كتاب فتوى العلماء بتسلسلهم كده من أول من تولى الإفتاء إلى اليوم وقبلهم في هل يصح أن يحكم المسلمون بغير شريعتهم؟ دي قضية أم أساس يا جماعة، وكل هذه الحرب أيما بسببها على فكرة، لكن هم الآن حاطينها في الإيه؟ في الخلفية يعني، بيقول لك سيبها لوقتها، بيحاولوا يشغلونا بأي حاجة يمين شمال فوق تحت، لكن هي دي المشكلة، ده اللي عامل لهم القلق ده كله، واللي تعب أعصابهم، وعملنا عاملين يشتموا يمين وشمال ويعملوا توهم وكلام من. فأنا أنا أنا أهيب بشيخ الأزهر إن كان يريد الإصلاح فعلاً، فهذه أول طريق الإصلاح. وده مش بدع، ما انا قلت اهو الشيخ عبد الحليم محمود مع كونه برضو كان شيخ طريق او كان كل الكلام دوت، لكن الراجل كان على راس المعركه تطبيق الشريعه هو الشيخ صلاح ابو اسماعيل والد فضيله الشيخ حازم حفظه الله حفظه الله تعالى، وجماعه من العلماء يومئذ علماء الازهر الشريف قاموا هذا المقام، عشان ما يطلعش واحد يقول لما نيجي نقول يا جماعه تطبيق الشريعه ويجي مثلا حد من ائمه الدعوه يقول هذا الكلام يقول لك لا دي ده ده دعوه للارهاب، دعوة للتطرف، دي جماعات متطرفة، فلابد أن يخرج هذا الصوت من الأزهر لأنه كما قلت مؤسسة رسمية مسؤولة عن دين الله عز وجل، وإن لم يدعو شيخ الأزهر إلى هذا فهو آثم ومسؤول أمام الله عن كل ذلك، إذا لم نحكم بشرع الله والشيخ قاعد ساكت هو مسؤول عن هذا أمام الله عز وجل لأنه مسموع الكلمة، وهو بيقول الناس واثقة فيه، بيقول إن المجلس العسكري واثق فيه وإن رئيس الوزراء واثقين فيه ومبسوطين مني، طب يلا بقى استخدم هذه الثقة في اعمل بقى عمل يذكرك به التاريخ ويذكرك به الله قبل التاريخ ويحمدك به المسلمون، إن لم يكن لك في عمرك إلا هذا فكفاك به. وكما قلت الكلام ده مش جاي على مش من الهوى، ده أصل، يعني الله تعالى يقول في كتابه العزيز إن الحكم إلا لله، ويقول مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ما يغركش الكسرة دي، مش عايزين ربنا هم، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هو في حد هيحكمنا أحسن من ربنا ولا ما ينفعش؟ ربنا ما ينفعش، دينا ما ينفعش، وما حكم من يقول ذلك؟ دي فتوى لمفتي الديار. ما حكم من يقول ان الدين لا يصلح لتطبيقه على الناس وان الشرع لا يصلح لتلبية مع حاجات الناس وقيامه كقوانين يحكم بها البشر؟ ده حكم ايه عند نظر علماء الشريعة؟ ما حدش فكر ده كلام الجماعة دول الوهابية ولا لا، ده كلام علماء الإسلام كلهم قاطبة، ده صوت الأزهر الحقيقي اللي موجود في دفاتر الأزهر وفي كتب علمائه منذ الأزل من 1000 سنة إلى الآن. وانظر هذه الآيات البديعات التي يصور الله بها حال كثير من أهلها من أهل هذه المعركة الآن، فيقول سبحانه ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يقول لك لا ما ينفعش ده وحشية وتقطيع الأيدي والأرجل ده هنوديه فين والأحكام دي نعمل بها إيه؟ تعمل بها إيه؟ تطبقها يا مولانا تطبقها يا عم الحاج أنت وهو. هو يعني هل اللي بيحصل في جوانتنامو وفي أبو غريب وكان بيحصل في مباحث أمن الدولة يوميا من تقطيع أوصال البشر أحياء وجلدهم وتعليقهم ده بقى القانون المحترم اللي انتوا عايزين نحكم به الناس؟ ده القانون؟ دي مش وحشية يعني ولا إيه؟ ما دي وحشية برضه إيه؟ وإيه للدين؟ وما لهاش ضابط، ده مزاج الضابط، الضابط بقى هو النهارده قريب شوية يطلعهم على المسكين البريء اللي هو جه من غير محاكمة ولا بتاع، ولو مبسوط يهزر معاه. ثم الله تعالى إذا قضى أمرا وقدره وأمر به فليس من حقي أنا كمسلم لديني بأمرني بهذا بعيدا عن أي كلام تاني بقى أن أنا أراجع ربي، ما أقدرش أقوله ليه وإزاي وإزاي، يعني لله تعالى حكم قد تغيب عني مع أنها معروف كثير منها عند من يتدبر، لكن خليها كلها محجوبة عني، ينفع أتكلم؟ خلاص أنا بأسلم، ما الإيمان ده الإيمان التصديق، والإسلام الاستسلام، أنا مسلم يعني مستسلم لله عز وجل ولا مش واثق في ربنا، ومؤمن يعني مصدق أنا مصدقك يا رب، ده الصح يبقى ده الصح وهسلم لك. جاء رجلان إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في قضية، فقال لهما عمر: أسألتما أحدا قبلي قبل أن تأتياني، ذهبتما إلى أحد؟ قال: بلى، رحنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألنا. قال: فكيف؟ قال: عمل إيه؟ قال: قضى الرجل اللي كان جايب صاحبه جاي، قال: قضى له علي، عمن أنا أصلاً أنا غلطان. قال له بعدين: قال: وجئنا إليك نسألك لعلك تقول شيئا آخر. قال: يعني ذهبتما إليه فأفتاكما وجئتماني؟ رحتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألتموه ورد عليكم وفهمكم وحكم بينكم ولم ترضوا بحكم وجايين لي أنا؟ قالوا: آه ماشي، ما أنت برضو راجل بتفهم وكده، ممكن نستفيد منك حاجة كده ولا كده، هتعدد آراء وجهات نظر. فعمر قال: على رسلك دية واحدة بس، على رسلكما، استنوني لحظة. ودخل عمر فاشتمل على سيفه وقتل أحدهما وفر الآخر، فأنزل الله تعالى مصدقا فعل عمر قائلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالقضية يا جماعة قضية مفيهاش هزار، إن كان البعض بيحاول يطلو كلمة من هنا وكلمة من هنا وياخد عبارة مني قلتها ولا حاجة في حالة انفعال ولا من ده في حالة انفعال، ولك هو الدين هو والمش عارف ايه والتطرف والت... يا عم الحاج انسى ده كله خالص، روح هات المصحف وحات معاه السنة وحات مذاهب الأئمة الأربعة وطلع منهم حاجة متفق عليه، وابعد عني وعن أي حد مش عاجبك، احنا كلنا ولا حاجة، روح هتجري بقى هات الكتاب والسنة ومذاهب الأئمة الأربعة وطلع منها دستور أو قانون إسلامي يتحاكم له هؤلاء المسلمون لأنهم مأمورين بهذا، ما تضيعهمش، كما أنهم لا يمانعون في تطبيق شريعة غيرهم عليهم فكذلك لا ينبغي لأحد أن يمانع ذلك، إن كان مسلما يمنعه إسلامه وإن كان غير مسلم فليلزم حد يتكلم في اللي خصه، إيه ندخله هنا؟ يعني إيه يعني يعني نصراني يقول لك والله يلغى المادة الثانية من الدستور، أنت مالك؟ كيف يعني؟ يعني إيه واحد نصراني يقول لك تلغى المادة الثانية من الدستور مش عايزينها؟ وده شغل ده شأن يخصك؟ تتكلم عن اللي خصك، تتكلم عن دينك بس. لكن دين المسلمين ده يتكلم فيه علماؤهم ويتكلم فيه دينهم، هو اللي يحدد إيه اللي يروح واللي يجي. فيا جماعة يا ريت نضع نقاط على الحروف ونفصل بين الحواجز المتشابكة دي، عشان ما يحصلش بعد كده مشاكل وفتن، لأن الإنصاف عزيز والناس إذا رأت العدل هدأت نفوسها واحتكمت إليه، لكن الكيل بمكيالين هذا يثير الفتن ولا يرضي أحدا. فالله الله في أنفسكم، وأكرر دعواي لشيخ الأزهر أن يبدأ إصلاح الأزهر من هنا بإصلاح دين الأمة، بأن يدعو ويبدأ حملة لتطبيق شرع الله عز وجل، أو إن لم يفعل هذا يبين موقفه من ذلك يقول أنا مش هعمل كده ليه، عشان نبقى فاهمين بس، لأن هذا كما قلت أول الكلام. حديثنا له بقية طويلة يكفينا منه هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يضرك يا بخاري يا نجم أسفار الليالي، من فيك جادل أو يمالي، حدث وأخبر لا تبالي، والله يفتح وهو باري. لله ضرك يا بخاري.